نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتاب الملاحم: باب في الأمر والنهي. ومن فقه أبي داود رحمه الله إدخال هذا الباب في الملاحم والفتن في الحقيقة، لأن المسائل هذه خاصة في الفتن الناس يكونون شزر مزر أيدي سبا، ويختلفون في الأفكار وغيرها وغيرها، فيجب على العلماء أن يقوموا بواجب جمع الأمة على رأي صحيح صائب، ويجب على الآخرين أن يكلوا الأمر إلى الذين يستنبطون من الأمور التي هي جاء من الأمن أو الخوف. فلذلك أبو داود رحمه الله الذي يظهر أنه بوب هذا الباب في كتاب الفتن والملاحم حثنا على أن واجب الأمر بالمعروف قد يتأكد على الأمة في هذه الحالة أكثر فيما غيرها من الحالات. ومعلوم أن الأنبياء كلهم كانوا يأمرون أممهم بالأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، وأممهم كانوا مأمورين بأن يأمروا أيضا ويبلغوا، وليس أدل على هذا يبلغ الناس عامة قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كذلك قال الله تعالى: خاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهنا من تقوى الفتنة أيضا أخذ يد الظالم في هذه الأمور الهرجة المرجة، إذا كان الحرج والمرج ففي هذه الحالة لا بد أن يأخذوا الصالحون زمام الأمور في أيديهم، ولا يتركوا المجال لأصحاب الفتن في الحقيقة يذيعوا في الناس ويدعوا دعايات كاذبة. وهذا معلوم الآن واقع الأمر في البلاد الإسلامية هكذا، سبحان الله. أهل الصلاة يتقاعسون أو ربما يوصون بأن يجلسوا في البيت واتركوا الأمر، فإذا خلا لهم الجو هؤلاء المفسدون فيبيضون ويصفرون كما يريدون. لكن يجب على أولياء الأمور وهم الحكام والعلماء أن يعرفوا أو يحسوا واجبهم، فيقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا، يعني ثم تدعون فلا يستجاب لكم. فهذه كلها على كل حال تدل على أن أمر بالمعروف أمرها عظيم جدا. ولكن كما كتب العلماء وغيرهم، الإمام ابن تيمية له كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك لكل من الأئمة لهم أبواب في هذا. فالأمر بالمعروف ينبغي أن يكون بالمعروف لا يأتي منكر، والنهي عن المنكر أيضا ينبغي أن يكون بالمعروف لا يأتي بالمنكر. وإذا كان النهي عن المنكر يأتي بما هو أنكر منه فينبغي أن يسكت. وابن تيمية رحمه الله كان يمر بالتتر وغيرهم الذين أظهروا الإسلام، لكن كانوا يشربون وكانوا يعربدون بالخمر، فكان أصحابه يقولون: نذهب ننهاهم عن الشرب الخمر. قالوا: اتركوهم، لأنهم إذا كانوا مخمورين ربما فسادهم على المسلمين وضرهم أقل، وإذا سهوا يقتلون وكذا. فينبغي على كل حال كل شيء له مصلحته، وهذه المصالح لا يعلمه إلا العلماء. فلذلك ينبغي عامة الناس والشباب ألا يتركوا ذيل العلماء في جميع الحالات وفي هذه الحالات خاصة. باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أنه قال حدثنا يونس بن راشد الحراني صدوقا قال حدثنا حدثنا علي بن بزيمة وهو الجزري ثقة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. الرجال رواة الحديث كلهم ثقات أو صدوق، فالحديث حسن أو صحيح، إلا أن فيه سبب الانقطاع بين عبد الله بن مسعود وأبي عبيدة، لأن أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، وهذا يعني كاد أن يتفق عليه علماء الحديث، إلا أنه سبحان الله غير واحد صححه هذا الحديث، والتصحيح لا يأتي. قل إن هناك في الحديث أجزاء لها شواهد في أحاديث صحيحة، لكن الحديث بإسناده لا يصح. قال رسول الله أن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال عبد الله بن مسعود لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى آخر الآية، ذلك بما عصوا كانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فمعنى هذا الحديث إلى هنا صحيح في الحقيقة، كانوا يمرون وما كانوا يتناهون كذلك. ثم قال الآية التي بعدها لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بعده منهم فاسقون إلى قوله فاسقون لكلا. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أي تجبرونه وتجعلونه مضطرا أن يكون على الحق ولتقصرنه على الحق قصرا. هذا في الحقيقة معناه كله صحيح في مواضع أخرى، لأنه لا بد أن يكون الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا هو، إذا كان تحت يدك فلا بد، أو عندك القوة، وخاصة أولياء الأمور الذين هم أصحاب السلطة، يجب عليهم أن يأخذوا على يد الظالم ولا يأطرنه على الحق أطرا ويقصرونه على الحق قصرا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فأنت وهو وهم هؤلاء لهم سلطة على أولادهم وعلى من تحت أيديهم من الخدم وغيرهم وغيرهم، فلا بد أن تكون مسؤولا عنهم يوم القيامة إذا لم تنههم عن المنكر. كذلك بعد ذلك يأتي السلطة الكبرى والحاكم الأول الحاكم الأعظم عليه هذه الأمور. فكل واحد على قدره لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. فمن استطاع منكم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فلسانه، على الأقل لا يبخل، يا أخي لا تفعل هذا حرام، لعل كلمتك تقع موضع القبول فيترك، فإن لم يستطع فبقلبه ينكر، يمر على قلبه اللهم هذا منكر لا أقدر على تغييره، لا حتى ولو برمي كلمة. نعم. فالحديث معناه صحيح وإسناده ضعيف وإن كان. ثم بعد ذلك قال حدثنا خلف ابن هشام هو من الثقات المعروفين قال حدثنا أبو شهاب الحناط. أبو شهاب الحناط عبد ربه ابن نافع أبو شهاب الحناط الكوفي من الثقات عن العلاء بن المسيب وهو علاء ابن مسيب ابن رافع الكاهلي كان ثقة ربما كان يهم أنا عمرو بن مره من الثقات عن سالم وهو مولى عبد سالم بن عبد الله بن عمر أنا أبي عبيدة عن ابن مسعود. رجع الحديث إلى أبي عبيدة ابن مسعود وتسبب الضعف للانقطاع بين أبي عبيدة وبين عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما مضى وزاد فيه أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم أي لعن بني إسرائيل. قال أبو داود رواه المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس أنا أبي عبيدة. هنا كأنه اختلفوا في سالم هل هو سالم بن عبد الله الأفطس أم هو سالم بن عبد الله بن عمر. أنا أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. فإن كان وسالم أيضا من صغار التابعين يكون على كل حال رواية التابعي أو رواية الأقران بعضهم من بعض. أنا أبي عبيدة عن عبد الله ورواه خالد الطحان عن العلاء أنا عمرو بن مرة أنا أبي عبيدة. فمدار الحديث على أبي عبيدة وهو لم يسمع من أبيه ولذلك لم يوجد شرط الاتصال ولأجل انقطاعه بين أبيه والحديث ضعفوه. نعم لكن قلنا معنى الحديث نفس الحديث الأول. أي نعم لا نقول معناه صحيح لكنه إسنادا لا نقول أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني قد يقال معناه صحيح من أدلة أخرى لكنه إذا كان حديث آخر يؤيده ويشهد له نقول حسن لغيره لكن معناه صحيح في أجزاء الحديث ثم بعد ذلك في الآيات وغيرها. فلذلك يقال أن الحديث ضعيف معناه صحيح لا يمكن أن يقال حسن لغيره. أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود أي نعم ابنه وهذا معروف أنه لم يسمع من أبيه وقد كتب بعض الطلاب في جامعة أم القرى عندنا رسالة أحاديث أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود فوجد كثيرا منها لها شواهد ولها متابعات وكثير منها لم يوجد فيها. ثم بعد ذلك قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي عن خالد وهو خالد بن عبد الله الطحان قال وحدثنا عمرو بن عون أنه قال أخبرنا حشيم وهو ابن بشير المانى عن إسماعيل وهو إسماعيل بن علية عن قيس وهو قيس بن مسلم السوائي قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه يا أيها الناس. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه وهذا في سياق خلافته أو في سياق أول خلافته قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني ظاهره أنت كل واحد يصلح نفسه لا يضره من ضل إذا اهتدى هو. طيب فرضنا أن هناك من ضل ويفسد في الأرض فأنت تتركه هكذا؟ لا هناك أدلة تدل على أنه لا بد أن تمنعه من هذا ومن هذا المنكر إذا كانت لك قوة وغيرها. فلذلك أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يصحح مسار فهم هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال عن خالد وإن يعني عمر أبو بكر قال وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يؤمهم الله منه بعقاب. وقال عمرو حشيم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بإقاب. قال أبو داود ورواه كما قال خالد أبو أسامة وجماعة، وقال شعبة فيه ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله. في الحقيقة يعني اختلاف الألفاظ فقط، ومعنى الألفاظ كلها عند الجميع متفق، وهو أنه إذا كان الإنسان رأى الظالم ينشر الظلم ثم يستطيع أن يغير فلا يغير، فيخاف أن يمهم الله عليهم جميعا بعذاب. فإذن عليكم أنفسكم، إن كنت قادرا على تغيير المنكر صلي زكي، وما هو أيضا مر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولو يعني احتاج منك القوة فلا بد أن تستعمل القوة إن كنت ذا قوة. فهذا الذي يكون في تفسير قول الله تعالى عليكم أنفسكم، وليس معناه أن تصلي وزكي واترك الناس يعيثون في الأرض فسادا. ما دمت تقدر يجب عليك أن تغير، وإلا يأخذك العذاب كما يأخذ الظالم. نعم. هنا قال ولا أولا بالفعل أنت إذا أديت حقك، ثم بعد ذلك غلبت على أمرك ولم تغلب على المنكرين على أصحاب المنكر، فأنت معذور عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. في الحقيقة كلهم يقول قد بذل ما عليه وهو معذور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كذلك لا تزر وازرة وزر أخرى بعد ذلك. نعم. أما أن يكون يقصر في حقه فهو يزر وزر نفسه لأنك قصرت ولم تقم بواجب الأمر بالمعروف. أي نعم. ثم قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد الثقة، قال حدثنا أبو الأحوص اسمه سلام ابن سليم الحنفي، قال حدثنا أبو إسحاق أظنه أن ابن جرير، هكذا قال. هو أبو إسحاق أمر ابن عبد الله السبيعي، أبو إسحاق يقول أن ابن جرير، أي ابن جرير هو عبيد الله ابن جرير البجلي، أن جرير أي جرير ابن عبد الله الصحابي البجلي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب من قبل أن يموتوا، مثل ما ذكر أبو دال أبو بكر رضي الله عنه أنه ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يقول جابر أو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. فإذا على المسلمين كلهم في الحقيقة مسألة الأمر بالمعروف هذا لا يخلو منه أي فرد من أفراد الأمة، على الأقل إلا أن يكون هو شجرة واحدة في الدنيا، وإلا حوله جيران وحوله ناس، وربما يكون إذا كان له أزواج وإذا كان له أولاد فالأمر بالمعروف في حقهم واجب عليه قطعا. مروا أولادكم بالصلاة واضربوا عليهم واهجروهن، وكل هذا وارد في الأمر بالمعروف في الحقيقة، فلذلك لا يخلو أحد. ولو قام كل واحد على الأقل يعني طريقة الإصلاح، لو أحس كل واحد فريضة إصلاح الأهل فقط، لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإذا كان هذا يصلح أولاده ويصلح أزواجه، هؤلاء الأولاد يذهبون في المدرسة فيكونون إن شاء الله صالحين، وأولاده أيضا صالحين، أزواجه أيضا صالحين، فالمجتمع وأسواقنا وجميع يعني مواضيعنا يكون إن شاء الله على الصلاح. لكن إذا ترك الأمر قد يكون الشيخ الكبير يدرس الناس ويعلم الناس وكذا، وأولاده ربما يتسكعون في الشوارع ولا يأتون في البيت إلا بعد مضي نصف الليل ولا يسأل، أو هو مضطر وراءهم لا يقدر، الله المستعان. وقع هذا أو يقع مثل هذا، فبذلك لو كان كل واحد أولا يصلح نفسه ثم يصلح أهله فمنهم يتكون المجتمع، مهكل المجتمعات هكذا تجي. فهذا أعظم دليل، أعظم ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا النوع من الإصلاح، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيجب على كل فرد أن يصلح نفسه ثم يصلح أهله فيكون سببا لإصلاح المجتمع المسلم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا محمد بن العلاء، هو محمد بن العلاء بن كريب الحمداني وهناد بن السري من الثقات المعروفين. هناد بن السري له ميزة أن له كتاب خاص في باب خاص، كتاب الزهد مطبوع هناد بن السري. قال: حدثنا أبو معاوية، وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير. قال: حدثنا عن العامش، عامش سليمان بن مهران، عن إسماعيل ابن رجاء، وهو إسماعيل ابن رجاء ابن ربيع الزبيدي وقد مضى بنا من الثقات، عن أبيه رجاء ابن ربيع الزبيدي أيضا من الثقات، عن أبي سعيد أي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. يعني حناد أبو معاوية يروي عن العامش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه، وأبو معاوية يروي عن قيس بن مسلم أيضا من الثقات عن طارق بن شهاب الصحابي الصغير لم تثبت له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم طارق بن شهاب عن أبي سعيد. فإذا العامش فيه له شيخان: إسماعيل بن رجاء وطارق بن شهاب، قيس بن مسلم. قيس بن مسلم يروي عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد، إسماعيل بن رجاء يروي عن أبيه عن أبي سعيد. قال: سمعت أبو سعيد الخدري صحابي الجليل سنان مالك بن سنان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فاستطاع أن يغير بيده فليغيره بيده. وقطع حناد بقية الحديث ووفاه ابن العلاء. يعني حناد بن السري لما روى لأبي داود إلى هنا ذكر فقط، وبقية الحديث محمد بن العلاء كمل. قال: فإن لم يستطع، يعني من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. هنا تعليق للشيخ النووي رحمه الله، هي في الحقيقة بقلبه، الإنكار بالقلب لا شك فيه، يكون ينكر بقلبه فيجدد إيمانه بكونه منكرا، وهذا أمر مطلوب في الحقيقة في أمور كثيرة. مثلا من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، فإذا ينبغي للمسلم أن يوطن نفسه أنه إن لم يكن يقدر الآن، لكنه إذا قام علم الجهاد إن شاء الله فأنا أول قائم، كذلك يربي أولاده على هذا، وإلا يكون على شعبة من النفاق، على الأقل من قلبه، كذلك هنا يكون ثمرته أنه إن شاء الله يجدد إيمانه بإنكار هذا الشيء. أما إذا لم ينكر مرة اليوم بعد يوم ثم بعد ذلك يجلس معهم ويرى المنكر كأنه لا منكر مطلقا، وهذا هو الذي يحصل في الدنيا الآن. فالصالحون أيضا كأنهم يتساهلون: اتركوا الناس، إيش أنتم متشددين وأنتم كذا. ليست هذه الكلمات مثل هذه إلا نتيجة لضعف الإيمان في الحقيقة، وهو الذي ينطقهم بهذه الكلمات: أنتم متشددين وأنتم اتركوا الأولاد الصغار يلعبوا، ليش تقولوا تعال مسجد قدامه ملعب يلعبون ويصيحون والمغرب أذن، ثم بعد ذلك إذا قيل تعالوا صلوا قال أنت روح صلي يا أخي، خلي هؤلاء الصغار وكلام، واحد منهم وسائب ويمشي بالأكاز يقول هذا الكلام. فهذه من المصائب التي في الحقيقة ابتليت به الأمة، فلا بد أن يكون هناك، لو كان كل واحد يمر يا عيال يا عيالي يا لكم أنتم في الحارة تعالوا جيبوهم وكذا إلى آخره يوم يومين، حتى على كل حال عند الصلاة يستعد للصلاة. قال النووي: ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، لكن إذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعين. نعم، يكون فرض كفاية، لكن يتعين على شخص إذا رأى المنكر وليس هناك أحد تعين عليه، لا يقول فرض كفاية يتركه للناس وهم مغمورين مخمورين في الشر. نعم. فيكون ثم قد يكون فرض عين قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به أي بالمنكر إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو. قال العلماء ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني كأنه يقول اتركوه لا يفيد شيء حتى لو قلنا تعالوا صلوا وكذا لا يفيد شيء. لا أنت وأدي واجبك أرمي كلمتك كلمتك ولا تبخل عن الكلمة. وإذا كانت هناك من في هؤلاء أصحاب المنكر من تقدر أن تستعمل القوة فيه من أولادك وكذا فلا بد أن يكون لك شأن آخر. فالحاصل على كل حال قال الإمام الشافعي يقول هنا لا يظن أنه لا يفيد فيتركه بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين والذي عليه الأمر والنهي لا القبول والذي عليه الأمر والنهي ليس عليه القبول كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر ما عليك إلا البلاغ. ولا يشترط في الأمر والنهي أن يكون كامل الحال متمثلا ممتثلا مما يأمر به مجتنبا مما ينهى. نعم يقول هل يجوز لمن كان نفسه يرتكب بعض الأخطاء يجوز له إذا رأى منكرا أن يمنع؟ نعم لا يقال أنا بنفسي مخطي وأنا مذنب كيف أمنع كذا. لا هو يمنع ثم غيره أو غيره يمنعه هو فلا بد أن يكون كل واحد على كل حال مثل المرآة للمسلم. يقول والنهي وإن كان متلبسا بما ينهاه فإنه يجب عليه شيئان أن يأمر نفسه وينهاه ويأمر غيره وينهاه فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر. وينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب. نعم الأمر بالمعروف لا بد أن يكون بالحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لا لطريق التنفير. نعم فقد قال الإمام الشافعي من وعد أخاه سرا فقد نسحه وزعنه ومن وعده علانية فقد فضحه وشانه. نعم فيه شعر للشافعي أيضا أنه إيش اللي كنت أحفظ يعني عذني في السر ولا تفضحني. ولابن رجب له كتاب النصيحة لا الفضيحة. فكل هذا في الحقيقة نعم وخاصة إذا كان الإنسان ذا هيئة وقد يكون ذا سلطة لا يجوز أن يؤمر وينهى أمام الناس حتى لا تذهب هيبته من قلوب الناس. ولعلي ذكرت لكم من مدة أن عثمان رضي الله عنه لما أشاع الإشاعات الكاذبة والدعاءات الكاذبة ودعايات كاذبة في الحقيقة يضر لا شك فيه فلما ادعوا عليه أو أشاعوا عنه أنه ينفق بيت مال المسلمين على أقاربه فقالوا لابد أن نتكلم مع عثمان رضي الله عنه في هذا فقالوا ومن يكلمه فاختاروا أسامة قالوا أسامة هو الذي كان يشفى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يكلم فيه أسامة. فلما كان من الغد لقيه أحد الصحابة قال هل كلمته؟ قال أترون أني أكلمه أمامكم أو أكلمه على ملأ؟ والله لا أكلمه إلا في سر. في صحيح البخاري هذا. فينبغي أن يكون في السر في الحقيقة يكون أدعى للقبول. أما إذا كان خاصة ذا سلطة وأمام الناس يتكلم معه فربما أخذت العزة بالإثم ويقول لا اترك أمشي وكذا إلى آخره. فإذا كان اختلى به إذا لم يقدر أن يصل إلى كبير القوم إلى الحاكم وإلى الملك وإلى كذا فيعرف أن هناك ناسا لأنه هو لا يصله كل شر الذي قد يحصل ولا كل خير فينبغي أن يتكلم مع الذي يكون له جلوس معه. الآن يعني حاصل لك إذا كان شيخنا إمامنا مفتي المملكة له جلوس مع المسؤولين الكبار وزراء وغيرهم فمن الممكن أن تتكلم. أما أن تصيح في السوق وفي الجرائد يكتبون هذه كلها فجور في الحقيقة وإشاعة الشر في الناس. إن كنت تريد الخير فاسعى بطريقه حتى يصله ويفكر فيه. اما ان يكون الجرائد تكتب كذبا وزورا، كذلك الناس ياخذون هذه الجرائد، انظروا يحصل كذا وفلان الوزير تكلم كذا. حتى في المسجد بعض الناس كانوا يقرؤون، وانكرنا عليهم بعض الاخوان زملائنا في الجامعه في المسجد ياخذون الجريده كل يوم ويقرؤون انظروا يحصل كذا، هذا في ايغار الصدور ضد المسؤولين، وليس هذا فيه إصلاح في الحقيقة. ولذلك ينبغي أن يكون كما قال الشافعي رحمه الله: من وعد أخاه سرا فقد نسحه وزانه، ومن وعده علانية فقد فضحه وشانه. نعم. ثم بعد ذلك يقول: هذا الباب يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة. النووي رحمه الله كان في متى توفي؟ سنة 659 و600 توفي. فقال هو أنه قد ضيع أكثره من أزمان طويلة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم، لا سيما وقد ذهب معظمه ويخلص نيته، ولا يهاب من ينكر عليه لارتفاع مرتبته. فإن الله تعالى قال: ولا ينصرن الله من ينصره. ولا يتاركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، صديق لو تكلمت معه ربما يقطع أني حبل المودة والصداقة. لا، لصداقته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده من ما ودوام المنزل لديه، فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا، ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها. وصديق الإنسان محبه هو من يسعى في إمارته آخرته، إلى آخر ما قال. ثم بعد ذلك قال: حدثنا أبو الربيع وهو سليمان بن أبو الربيع سليمان بن داود الأتكي شوي من شيوخ أبي داود للثقات. قال: حدثنا ابن المبارك وهو الإمام الزاهد المجاهد عبد الله بن المبارك عن عتبة ابن أبي حكيم. عتبة ابن أبي حكيم الحمداني هذا صدوق، وكان يخطئ كثيرا، يعني خطأه كثير. والعلماء علماؤنا علماء الحديث كانوا يعدون حديثه 100 حديث، إذا أخطأ في أكثر من 70 يقولوا أخطأ كثيرا، إذا أخطأ في أحاديث فتجد في تراجمهم معدودة هذه الأحاديث أنه أخطأ في كذا من الأحاديث، والباقي كلها صالحات، وأرجو أن تكون صالحة كما يقول ابن عدي رحمه الله غيره. فهنا قالوا أو حكموا قالوا: كان سيء الحفظ عتبة بن أبي حكيم، وكان يخطئ كثيرا، ولذلك تسبب لضعف هذا الإسناد. قال: حدثني عمرو بن جارية اللخمي وهو أيضا مستور ولم يوثقه إلا ابن حبان. وقال غيره: أنا بالمسبح حدثني هو أبو المسبح ثقة، أبو المسبح الحمصي ثقة. قال: حدثني أبو أمية الشعباني. أبو أمية الشعباني هذا إذا قالوا مجهول أو مستور، لم يوثق أحد من الأئمة لم يوثقه. قال: لكنه كان تابعين. قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وعجاب كل ذي راء برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام. يعني حاول أنت، عليك أنت، وهذا معنى لا شك قد مضى بنا. فقد يقال نقول إن الحديث يكون حسنا لغيره، لأن هذا المعنى نفسه فسره أبو بكر رضي الله عنه وأبو سعيد الخدري. فبل يتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، يعني رأيت أن الناس لا يقبلون مطلقا بعدما بذلت جهدك، وإعجابك الذي رأي برأيه فعليك بنفسك، ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر. الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيه مثل أجر 50 رجلا، يعني يأتي يوم ربما الصلاة تكون عليه صعبة والناس كلهم تركوا الصلاة ويحاربون الصلاة. وقد يكون الآن نسمع، وخاصة هذا يكون في بلاد الذي المسلمين فيها قلة والدولة الدائلة للكفار، يقولون في وسط أفريقيا يذبحون ويحرقون المسلمين باسم المسلمين، أي واحد على مرأى من الشرطة وغيرهم. هذا مثل ما مضى هذا، أو يسري الآن في بورما هكذا، سبحان الله. لكن المسلمين مساكين لا يقدرون أن يعملوا، وكل واحد يقول اللهم سلم. نعم. فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيه مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وزادني غيره قال يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم. وهذا يدل على أن القاعدة العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الجزء صحيح، هذا الجزء صحيح في أحاديث أخرى أيضا، أنه أجر 50 منكم. فهذا على قاعدة عامة، أجرك على قدره، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نسبك. فالآن أنت في أمن وأمان، تصلي وتحتك ما شاء الله سجادة، تحتها إسفنج وتحتها كذا، والمسجد بارد من أبرد ما يكون ومن أريح ما يكون. هناك الناس يصلون تحت القنابل، يقتلون ويقاتلون وهم يصلون، هل صلاتك أو صلاتهم يكون مثل صلاة؟ ربما يكون إن شاء الله إذا أخلص لله يكون أجره أكثر بالحقيقة، إذا رأينا النصوص العامة في الشريعة الإسلامية فتدل على أنها تكون أفضل. لكن الإنسان يشكر الله تبارك وتعالى أن لا يبتليه وأن يأتيهم خير الدنيا والآخرة. فكلما ابتلي الإنسان في ذات الله تعالى وفي جنب الله يكون له أجره إن شاء الله أكثر. نعم. هنا قال مثل قبض الجمر، يعني يلحقه مشقة الصبر كمشقة الصابر على قبض الجمر، يعملون مثل عمله أي في غير زمانه. قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام هذه المسألة، قال أجر 50 منكم، قال في فتح الودود، هذا في الأعمال التي يشق فعلها في تلك الأيام لا مطلقا، وقد جاء لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني الحديث خاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم خالد الموليد لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه من القمح أو التمر، وأنت تنفق مثل أحد ذهبا، فكيف يكون أجر 50؟ يأتي فأجر 50 من أعمال الصحابة، لأنه جاء فيه والحديث صحيح يا رسول الله أجر 50 منهم، قال أجر 50 منكم، هذا صحيح جاء من طرق أخرى أيضا. قال عز الدين بن عبد السلام ليس هذا على إطلاقه، بل هو مبني على قاعدتين، إحداهما أن الأعمال تشرف بثمراتها، والثانية أن الغريب في آخر الإسلام كالغريب في أوله، لأنه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فيقول هنا كالغريب في أوله، وبالعكس لقوله عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء من أمتي، يريد المنفردين عن أهل زمانهم. إذا تقرر ذلك فنقول الإنفاق في أول الإسلام أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام لخالد الوليد لو أنفق أحدكم مثل عود ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي مد الحنطة. والسبب فيه أن تلك النفقة أثمرت في فتح الإسلام وإعلاء كلمة الله ما لا يثمر غيرها، وكذلك الجهاد بالنفوس لا يصل المتأخرون فيه إلى فضل المتقدمين لقلة عدد المتقدمين وقلة أنصارهم، فكان جهادهم أفضل، ولأن بذل النفس مع النصرة ورجاء الحياة ليس كبذلها مع عدمها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر جعله افضل الجهاد لياسه من حياته. واما النهي عن المنكر بين ظهور المسلمين واظهار شعائر الاسلام فان ذلك شاق على المتاخرين لعدم المعين وكثره المنكر لعدم المعين وكثره المنكر فيهم كالمنكر على السلطان الجائر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر لا يستطيع دوام ذلك لمزيد المشقه. واما المتقدمون فليسوا كذلك لكثره المعين وعدم المنكر. يعني كانه ما وضح لنا كلامه كما ينبغي، لكنه يريد ان يقول ان الصحابه على الاطلاق يكونوا افضل عملهم، لكن ماذا نفعل؟ الحديث قال: ياتي تاتي ايام يكون اجر عمله اجر 50 منكم. فهذا نص واضح جدا، معناه انه يكون في مشقه وتعب لا يقدر ان يؤدي فيه الواجب، لكنه يؤدي ولو ببذل نفسه فيكون له اجر 50. لكنه يقول لا، هو كانه يقرر ان الصحابه لهم امر خاص لا شك فيه، فيما اذا لم يكن هناك توازن او موازنه مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في القبض على الجمر وغيره، فلا شك ان عملهم هو اعلى شيء. لكن ليس على الله ببعيد ان يكون ذاك الذي جاء في وقت متاخر ويكون لا يقدر ان يودي حق الله تعالى الا ببذل النفس وربما مخاطرة النفس، فيكون الله تبارك وتعالى يأجره مثل أجر 50 منهم، والله رحمته وسعت كل شيء. ثم بعد ذلك قال: حدثنا القانبي هو عبد الله بن مسلمة بن قانب القانبي أن عبد العزيز بن أبي حازم، عبد العزيز بن أبي حازم كان صدوقا فقيها، حدثهم عن أبيه أبو حازم وهو سلمة بن دينار عن عمارة بن عمرو، وهو عمارة ابن عمرو بن حزم الأنصاري من الثقات أيضا، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم؟ كيف يعني كيف يكون حالكم وبزمان، كيف بكم بزمان في زمان أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه. يغربل الناس فيه، ما معنى يغربل الناس فيه؟ كأنهم يختبرون اختبارا شديدا ويميزون الصادقون من المتكاسلين أو المخلصون من غير المخلصين. يغربل الناس فيه غربلة، تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم. هنا قال في الحقيقة يغربل الناس، تبقى حثالة الناس. قال في المرقات: قال الحثالة هي ما سقط من قشر الشعر أو من قشر الشعير أو الأرز والتمر والرديء من كل شيء، قد مرجت اختلطت فسدت، يعني فسدت عهودهم وأماناتهم، لا يكون أمرهم مستقيما. فمرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. اختلفوا وشبك بين أصابعه، ما معناه؟ يعني الاختلاف يكون لازما لهم، لا ينفكون من الاختلاط أو من الاختلاف في كل أمر. وهذا الزمان أليس هذا هو الزمان الآن؟ يعني إن لم يكن ينطبق على هذا فمتى ينطبق؟ الآن المسلمون يعني مختلفون في كل شيء، في العقيدة هناك الرافضة قاتلهم الله على أهل السنة، كذلك من أهل السنة من يكون الأشعري على غير الأشعري، وكانت تجري فيهم مقاتلات كما ذكر غير واحد من الأئمة أنه مر على كذا فوجد القرية بكاملها مؤتفكة على رأسها مقلوبة، وقال: ما هو السبب؟ قال: ليس هناك سبب إلا خفيف، حصل الخلاف بين الشافعية والحنفية، والشافعية قلة والحنفية كثر، مع ذلك الشافعية غلبوا فأحرقوا بيوتهم وقلبوها على سقفها وكذا، فحصل هذا كله في الحقيقة. نعم، فالآن أيضا المخالفين المسلمون فيما بينهم حتى الدول الإسلامية وعامة كبار وصغار كلهم مختلفون، لا علاقة بينهم ولا وحدة فيما بينهم. دماج يباد بالمرة، القرية الحديثية والسنية وجامعة كبيرة كلها، وتأتي الرافضة يبيدون الناس فهربوا والآن أحرقوها بكاملها وجعلوها قاعا صفصفا. الدنيا كلها ترى ما تعمل شيء. الله المستعان. فالمسألة في الحقيقة ليست سهلة في كل مكان يحصل على المسلمين والآخرون لا يقدرون أن يسدوا هذا الباب. فاليوم فتح هذا الباب غدا على دولة أخرى بعد غد على دولة أخرى وهكذا. الله المستعان. فتداعت الأمم على المسلمين. الله المستعان. واختلفوا هكذا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فقالوا كيف بنا يا رسول الله. فقال يعني هنا كيف بكم يعني ماذا يكون حالكم في زمان يكون كذا وكذا. فسألوا كيف بنا ويسأل النبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكونون ولا يعرفون العلاج هم بأنفسهم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نعمل وكيف بنا يا رسول الله. فقال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. لأن العامة يكونون قد فسدوا ففي هذه الحالة لكم عذر ألا تدخلوا ولا توافقوهم في أمر. هذا معناه تذرون أمر عامتكم. وفي هذه الحالة قد يأتي بأنه الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان ائتي إلى صخرة فاكسر سيفك واعتزل الفرق كلها. كذلك يكون كما جاء في كتاب الإيمان عند البخاري في قال تكون يوشك أن يكون خير من المسلم غنما يتبعها في شغاف الجبال ويؤذن ويصلي هناك. سبحان الله. فينفرد يفر بدينه من الفتن. فالله المستعان. فهكذا في هذه الحالة هي التي يقال أنك لا ابتعد واعتزل وكذا. وإلا الاعتزال والرهبانية لا ليس في الإسلام لكن اعتزال بالدين أو الفرار بالدين إلى الله تعالى في هذه الحالة التي قد تكون قد غلب الشر على عامة الناس هو الواجب. نعم. لأنه إذا بقي فيهم ربما قلبه يتعود على الشر فيأتي أولاده ولا يقدر عليهم ولا. هذا هو الواقع الآن. الإخوان الذين يعيشون في بلاد الكفر في الحقيقة أمورهم هكذا. يعني نعرف كثير منهم من كل بلد المسلمين في فرنسا ناس ما شاء الله شباب شيوخ لحاهم طويلة وكذا انتقلوا بدينهم إلى هناك. أولادهم الآن لا يعرفون من الدين شيء لأنهم عاشوا في بلد وهم بأنفسهم ما هم لا يقدرون أن يعملوا لأن نظام الدولة تمنع أن تضغط عليه. حرية يعمل ما يشاء وتعمل البنت ما تشاء وهم يعيشون. كيف يعيشون في هذا في مثل هذه الحالة؟ وخاصة أنا والله قلت سألوني فقلت أنتم التونسيين والجزائريين لهم جوازان لهم دولة أخرى. أما إذا كان واحد مضطر ليس له أي إلا جواز فرنسي مثلا الآن تجب الهجرة في مثل هذه الحالة لكل واحد يقدر أن يهاجر لأجل حفظ دينه. فالمسائل لأنهم يرون أنها أمامهم يحصل شيء لا يقدرون يعملوا شيء فكأن القلب يموت لإنكار المنكر. وإذا كان بهذه الصورة فينبغي أن ينعزل لا يقدر فيخرج من هذا وحده يترك أولاده إذا ما قدر عليه وإن كان تحمل إثمه لأنه هو الذي أسكنهم في هذه البلاد الكافرة ويعرف أن نتيجتهم هكذا. واحد من الإخوان أعرفه في بريطانيا درس هو هنا وزوجته كلية الشريعة والبنت ولدت هنا نعرفها تماما. بناتنا أولادنا كانوا يلعبون معهم إذا خرجنا خرجات وكذا. راح هناك ويوم واحد رأى بنته حكى لي كاشفة رأسها على الباب واقفة غار عليها ضربها فاتصلت الشرطة. جاءوا الشرطة وأخذوا منه التعهد قالوا إذا حصل منك مرة ثانية نأخذ البنت. يأخذون البنت وروني الحذائر الذي هناك. أي واحد من نزاع القبائل أو من نزاع البيوت مثل هذا ينزعون ويسكنونه في غريفة ما هو مطبخ صغير وما هو حمام وغرفة بجانبه ما ندري من أين عاد هذا الولد ثم بجانبه بنت هكذا وهم يعيشون مثل الأغنام في الحظيرة. نعم هذا واقع الأمر العقلي لا ينكر. ففي مثل هذا يجب عليها أن يخرج من قدر أن يخرج أولاده وإلا يهرب بنفسه من هذا وإلا يموت قلبه يرى كمدا ويتحسر وكذا. ولذلك هنا جاء هذا كيف بنا يا رسول الله قال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. فهنا في مثل هذا يأتي ترك والهجرة إلى آخرنا. ثم بعد ذلك قال حدثنا هارون ابن عبد الله وهو أبو موسى الحمال من ثقات الشيوخ. إنام قال أبو داود هكذا روي عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. نعم يعني كأنه يريد أن يقول أن عبد الله ابن عمر روى عنه عمارة ابن عمر روى عنه عدة أشخاص. إذا أردت أن تستخرج الآن وتخرج هذا الحديث فتجد متابعين لعمارة ابن عمير وغيرهم من أسانيد كثيرة. نعم ثم قال حدثنا هارون بن عبد الله وابو موسى الحمال أنه قال حدثنا الفضل ابن دقين أبو نعيم الفضل بن دقين من الثقات المعروفين قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق هو الصبيعي عن هلال ابن خباب أبي العلا. هلال ابن خباب أبو العلا وهو صدوق في آخر عمره كان قد ضعف حفظه قالوا. فيكون التعليل قد يكون هنا لكن الرواية جاءت من طرق كثيرة راجعت الصحيحة للشيخ الألباني فذكر لها طرق كثيرة. أبو إسحاق السبيعي يونس بن أبي إسحاق لعله يكون سمع من خباب بعد تغيره لكنه قد توبع وجاء من طرق كثيرة فالحديث صحيح. عن هلال بن خباب بن العلاء قال حدثني عكرمة وهو مولى ابن عباس قال حدثني عبد الله بن عمرو قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل يا رسول كيف بنا يا رسول الله. هناك في الإسناد السابق أو في الحديث السياق السابق هنا فقمت إليه عبد الله بن عمرو بن العاص قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداءك قال إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة لأنك لا تقدر عليهم فإذا خالطتهم فربما أنت بنفسك تتعود على هذه المنكر ويذهب عنك حيبته وخوف المنكر. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عبادة وهو من الثقات الفاضلين قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون شيخ الإمام أحمد وغيره من الأئمة الكبار قال أخبرنا إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا محمد بن جحادة من الثقات أن عطية الأوفي أن أبي سعيد عطية بن سعد العوفي كان مدلسا كبيرا وهنا دلس أيضا قال بعضهم تكلم قال ضعيف لكن الذي يظهر أنه صدوق إذا خلى عن التدليس فحديثه يكون حسنا. فأنا أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل وهو كلمة حق عند سلطان جائر أو أمير جائر. نعم إذا لزم الأمر ووصل إليه فيبوح له بالحق ولو خاف على نفسه فيكون لا شك أنه يكون مثل أفضل الجهاد. هذا الحديث من حيث الإسناد أتية العوفي قد يسبب الإضافة الحديث لكنه جاءت الرواية عند الحاكم في الجزء الرابع صفة 505 وغيره أيضا الأحمد وغيرهم أنا علي بن جدان أنا أبي نظرة أنا أبي سعيد أتية العوفي تاباه أبو نظرة منذر ابن مالك ابن قطعة من التابعين الكبار. وأخرجه أحمد أيضا وابن ماجه من حديث أبي أمامة كذلك له شاهد عن طارق بن شهاب وهو الصحابي الصغير عند أحمد والنسائي فالحديث صحيح أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر إذا لم يقدر أحد أن يبلغه ولزم عليه أن يبلغه فليبلغه بالحكمة ولو جار عليه إن شاء الله ولو ضرب ظهره وأخذ ماله فإن شاء الله يكون له أجر الجهاد عند الله. نعم كيف يعني إيه هذه المشكلة أن الناس لا هو عند سلطان جائر ما قال في على المنابر تتكلم على سلطان جائر عند سلطان ادخل بالراحة وقل له ترى وراءك ماذا يحصل وأنت المسؤول وكذا بالحكمة يقول له فرضنا أنه أخذته العزة بالسلطة وكذا ربما يؤذيه لكنه من قبل يوطن نفسه أنه واجب عليه ولو حصل ما حصل أما أن يكون على المنابر يتكلم ولا يحاول أن يوصل بالحكمة هذا النقص وهذا الإنكار فهذا هو غير شرعي في الحقيقة. نعم فعند أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر اذهب وجابعه بالحكمة ويقول عندي أمانة لك وكذا الناس ليس كلهم ظلما قد يكون ظالم لكنه يذوب أمام حكمتك إن شاء الله. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن العلاء وهو ابن كريب الحمداني قال حدثنا أبو بكر وهو ابن عياش كان ثقة عابدا وكتابه صحيح قال حدثنا مغيرة ابن زياد الموصلي صدوق له بعض الأوهام لكنه لم يهم في هذا فله شواهد كثيرة أنا عدي ابن عدي وهو عدي ابن عدي ابن عميرة الجزري من الثقات عن العرس ابن عميرة وهو الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة أنكرها كمن غاب عنها إذا كان حضر ورأى المنكر فكره فكأنه غاب عنها يعني ليس عليه إثم ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها بلغته أو بلغه المنكر ثم بعد ذلك وكان غائبا عنه لكن يقول لا بأس فهو كمن شهدها وكان واجبا عليه أن يغير على الأقل بلسانه فيكون عليه الوزر في الحقيقة. هذا يدل على تأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تعين على الإنسان. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي من الثقات قال حدثنا أبو شهاب مضى بنا قريبا هو عبد ربه بن نافع أبو شهاب الكناني عن مغيرة بن زياد عن عدي بن عدي رجع الحديث إلى الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها ليس عليه الوزر. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا سليمان بن حرب وهو ابن بجيل الأزدي من الثقات المعروفين وحفص بن عمر له نسبة خاصة حفص يروي عن شعبة كثير حفص بن عمر الحوضي قال سليمان وحفص قال حدثنا شعبة وهذا لفظه أي لفظ حفص لأن لفظ سليمان بن حرب كلاهما روى عن شعبة قد يختلف عن لفظ حفص ولذلك قال أبو داود هذا اللفظ المسوق هو لفظ شيخه الثاني حفص بن عمر أنا عمرو بن مرة أنا أبي سعيد أبي البختري وهو سعيد بن فيروز من الثقات قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النبي صلى الله عليه وسلم صحابي فلا يضر إبهام أو عدم ذكر اسم الصحابي كل التعريف أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قد أكد لنا التابعي الثقة أنه كان صحابي أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال سليمان بن حرب حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكله بمعنى واحد لا يضر إبهام الصحابي وعدم معرفة اسمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم عذر يعذر يأتي بمعنى أقام العذر لنفسه من يعذرني أن فلان أي من يريحني من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من كعب بن أشرف لما كان بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينال من النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يعذرني منه فهنا معناه من يقيم العذر يقيم العذر يذهب فيقتله وقام العذر لكن هنا فسروا قالوا لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم أي يعيبوا أنفسهم ويفسدوا أنفسهم فإذا أفسدوا أنفسهم فيهلك الناس والله تبارك وتعالى عدل ورحيم لا يهلك الناس إلا إذا أفسدوا أنفسهم انظروا قالوا هنا أو يعذر لين حتى يعذروا بفتح التحتية وكسر الذال أو يعذروا من أنفسهم بضم التحتية من باب الإفعال أو للشك حتى يعذروا من أنفسهم أو يعذروا قال الخطابي فسره أبو عبيد القاسم بن سلام شيخ البخاري وله كتاب غريب الحديث هل أبو عبيد في كتابه فسر وحكى عن أبي عبيدة هناك أبو عبيد القاسم بن سلام شيخ البخاري وأبو عبيدة أسبق منه معمر بن المثنى وذكر ابن الصلاح أن أول من كتب في تفسير غريب الحديث أبو عبيدة معمر بن المثنى فأبو عبيد يحكي أن أبي عبيدة معمر المثنى أنه قال من اللغويين الكبار قال مانا يعذروا أي تكثر ذنوبهم وعيوبهم وقال وفيه لغتان أعذر الرجل عذارا وإذا سار ذا عيب وفساد قال وكان بعضهم يقول عذر يعذر بمعناه كلاهما عذر وأعذر بالثلاثي والرباعي ولم يعرفه الأسمعي أسمعي أيضا من اللغويين الكبار عبد الملك بن قريب وكانت الأئمة الإمام أحمد وغيرهم كانوا يوثقونه في كل شيء قال أبو عبيدة قد يكون يعذر بمعنى واحد قال في النهاية نهاية ما هو في غريب الحديث لابن الأثير رحمه الله يقول آذر فلان من نفسه إذا أمكن منها أي أنهم لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم فيستوجبون العقوبة باب صلى الله عليه وسلم في أسئلة صلى الله عليه وسلم لكنها يعني نقول الثاني الذي قال وهو الجزء الثاني وهو صحيح في هذا نعم وجاء في حديث أخرى أنا أظن حتى في الترغيب والترهيب ذكر له طرق وصححه الشيخ الباني نفسه هنا ضعف هذا الجزء لكن أنا أذكر أنه وإن شاء الله نراجع هل يلزم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القبول أم فقط الأمر والنهي هو المطلوب لا ما يلزم حتى لو كنت آيسا تقول أنا دعوت إليه 10 مرات ما يقبل لابد أن ترمي كلامك لعله يوثر أثر السهم في بعض الأحيان صحيح الإنسان قلبه يتقلب ما هو كذا ففي بعض الأحيان ربما لا يقبل ومرة ثانية ربما يقبل قبولا ما بعده قبول فلذلك لا يظن أنه ما يفيد فيسكت لا فذكر إن نفعت الذكرى فهنا يعني سؤال فهمت ما لا فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فإذا قدر الله تبارك وتعالى وأنت تخاطب المؤمنين فتنفع إن شاء الله إن نفعت الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين فأنت ما دمت تعرف أنه مؤمن إن شاء الله تنفع هذا معناه وليس معناه أنت لا يقين كيف عرفت الغيب أن الذكرى لا تنفع فذكر إن فات الذكرى لكن فرضنا أنك بالمرة يئست في هذه الحالة فلك العذر الله صلى الله عليه وسلم يقول لك شخص عندما أراد الزواج أحد الإخوة آتاه من زكاة المال ولم يخبره أنها زكاة مال وبعد سنة قام هذا الشخص بإرجاء المال إلى المزكي ظنا منه أنه مساعدة، والآن الشخص المزكي في حيرة ماذا يفعل بالمال. هو في الحقيقة ينبغي أن يخبر بأن هذا مال الزكاة، فإذا كنت محتاجا خذها، وأنت محتاج وأنا أعرف أنك محتاج تريد مقبل على الزواج وكذا، ففي هذه الحالة هو أفضل أن تخبره. إذا قال أنا لا أحتاج وأنا لست مستحقا للزكاة فاصرفه إلى، لأن الزكاة لا يرمى من غير إلى غير المستحقين، والصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. الآن بعدما وقعت الواقعة فماذا يفعل؟ إذا كان يرد، فإن كانت عنده جرعة فيقول أنا كنت أعطيت زكاة المال، إن كنت مستحقا خذها، وإلا يأخذها يصرف في المستحق. هنا يقول لك إذا كان الحاكم لا يمنع من الكلام على المنابر، لا، نقول هذه نظام الكفر والكفار. نظام الإسلام أنه لا ينبغي للحاكم أن يسمح للناس أن يتكلموا، يوما ما يأتي فقد يطغى الأمر ويطم وينام، فلا يصح على كل حال. لكن إذا كان بالحقيقة لا يبلغ وقد بلغ من يكون من المجالسين له فقد عذر عند الله، عذره إن شاء الله. نعم. إذا كنت في حافلة نقل، إذا كنت أنت، يعني إذا كنت أنت في حافلة نقل وكان السائق مشغل المسجل بالأغاني ونصحته بتركها فرفض، هل أترك الحافلة في منتصف الطريق أم ماذا؟ كان السلف يمرون بالسوق وكانوا إذا سمعوا ما كانوا يتركون الطريق، يسكون أو يلقون أذانهم ويمرون، فأنت تصبر أو تنزل، لك الحق، لكن انظر ما فيه المصلحة، تنزل عن الحافلة إذا حصلت حافلة أخرى، وإلا لكل حال تصبر وأنت قد أديت ما عليك. أنا تاجر عطور وكنت محرم، وقبل ما أذهب للحرم لأداء العمرة ذهبت إلى الفندق ووجدت صاحبي بالغرفة قد اشترى عطرا، فجربته له ووضعت على يدي لأعرف مدى قوة العطر وثباته، وليس من أجل أن أتعثر. إذا كنت متذكرا ما حق لك ولا استقام أن تجرب في هذه الحالة، روح أدي العمرة وبعد ذلك جرب أنت، فأنت إن كنت متعمدا في هذا بارك الله فيك فقد أتيت بما يخل بالإحرام، فعليك فدية مخيرة من صيام أو صدقة أو نسك، تصوم 3 أيام أو 6 مساكين تطعم أو تذبح شاة، هذا هو الواجب عليك. كنت ناسيا وليست أخيرا كمل، كنت ناسيا، إن كنت ناسيا فليس عليك شيء إن شاء الله، لكن إن كنت عالما وتقول التجربة ما يضر ففي هذه الحالة كان يجب عليك الفدية المخيرة. هل الشيخ عز الدين عبد السلام صاحب شرح التحوية؟ لا، عز الدين بن عبد السلام صاحب كتاب الأحكام، نعم، قواعد الأحكام من الكتب العظيمة، وكان رجلا مجاهدا. وأما صاحب شرح التحوية هو ابن أبي العز الحنفي، نعم، وهذا أيضا يسمى عز بن عبد السلام، هكذا يقولون، هو عز الدين ابن عبد السلام. تاجر يريد استيراد أدوية من الخارج وممنوع إدخاله عن طريق المطار إلا بدفع مبلغ من المال أو عن طريق رخصة تجارية، وهو لا يملك رخصة تجارية، فأشار عليه موظف يشتغل بالمطار أن يدخل ماله في هذه التجارة بالتناصف من حيث رأس المال. هذا كله الإثم ما حاك في صدرك، فهذا لا شك أنه مخالف، أنت بنفسك لما تسأل هذه مخالفة، ربما المسلم لا يوقع نفسه في الإهانة، إذا طلعت الدولة على هذا تعذبك وتغرمك وكذا، فلا تعمل إلا ما يكون فيه مصلحة للدولة، ولا يعني ينبغي أن توقع نفسك في الذل. متى تبدأ صلاة الضحى ومتى تنتهي بالساعة؟ صلاة الضحى حين ترمض الفصال، هكذا جاء في الحديث وقته. أولا إشراق، بعدما تشرق الشمس ركعتين على الأقل، وبعد ذلك يعني إذا قدرنا والله أعلم تختلف بالأيام، حينما تشتد حرارة الشمس الصغار من الناقة أو أولاد الناقة تضربهم ترمض الفصال تضربهم الشمس هذا قد يكون 9 و10 هذا وقته إن شاء الله. زوجتي أجرت عملية جراحية على الفتاق على الفتق في منطقتي و إشلق نصحوها على طب بعدم الإنجاب مدة 3 سنوات فهل يجوز قطع الإنجاب نهائيا؟ لا، إذا كانوا 3 سنوات فأنت تتقدم خطوات أخرى على أصل فيها إن شاء الله، إذا كانت توكلت على الله ربما تكون تنجح فيه ولو بعد سنة، لكن ما دام أن الأطباء إذا كانوا مسلمين ينصحون فلا بأس لها عذر في هذا أن توقف 3 سنوات أو سنتين، أما أن تقطع نهائيا لا يصح بحال من الأحوال. أنا ومجموعة معي من الناس جئنا من مصر إلى مكة دون إحرام أو لبس الإحرام بسبب الشركة إيش قال أنتم حتمشوا المدينة أولا بعدها يعني كان مكة ماذا نفعل وبعدين جاءوا مكة، يعني إذا كان هذا في الحقيقة فيتحمل هو إذهابكم إلى الميقات، الشركة لابد أن تأخذكم إلى الميقات وتحرموا من هناك، وإلا إذا كان أحرمتم من التنعيم فالتنعيم ليس الميقات، ليس ميقاتكم ولا الميقات لمثل هذه، فعليكم فدية شاة.